المدى وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم من جديد مع إطلالة وأمسية أسرية متألقة نسعى من خلالها لكي تكون الأسرة آمنة مطمئنة مستقرة في برنامجكم الأسبوعي أسرتي، والذي يطل عليكم من قناة زاد الفضائية. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام من جديد، ونحن على ضفاف الحديث عن موضوع هام يخص كل أسرة، بل هو مصدر سعادة وأمان ومحبة ووئام. تلك الأسرة التي انطلقت بمبدئها من الفرح والسرور والسعادة وتطبيق آية الله عز وجل في أن نكون نفسا واحدة ساكنة مطمئنة. في بداية هذا اللقاء يسرني وإياكم أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله. حيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
أيها الكرام نرحب بكم وبأسئلتكم ومناقشاتكم عبر أرقام البرنامج التي تظهر لكم تباعا على شاشة قناة زاد الفضائية. موضوعنا في هذه الليلة وهذه الأمسية تلك المنكرات التي نشاهدها في هذه الأفراح التي نسعى من خلالها للفرح والسرور. فضيلة الشيخ عبد اللطيف، الكثير من الأمسيات والليالي المفرحة والمبهجة التي ينتظرها كل شاب وشابة تسعد بها الأسرة وتبتهج وتسعى من خلالها لكي تسطر أجمل ليلة، ليلة العمر التي يرتقبها الجميع، ولكن لربما تحصل بعض المنكرات التي تحول بين السعادة وبين هذه الأسرة، وربما يبدأ الإنسان حياته بشكل خاطئ. دعنا نتحدث في هذه الأمسية عن المنكرات في الأفراح.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم عليه، وحيك وأثني بالتحية أيضا والترحاب لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا. الأصل في أن تكون الأفراح مبهجة فيها من السعادة والحبور والسرور ما الله بعلي. نحن نتزوج حتى نكون سعداء، نحن نفرح ونشارك غيرنا في فرحه لنكون وإياهم من السعداء. والأصل أخي الحبيب أن هذا الدين ما جاء إلا لإسعادنا وإبهاج خواطرنا وإراحة نفوسنا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الدين أخي الكريم دين قويم من هذا المستقيم، الله عز وجل اصطفاه لنا لنكون به سعداء في الدنيا والأخرى. سعادة الدنيا بإذن الله به هي مهاد للسعادة الأبدية السرمدية في يوم القيامة. فالأصل أن تكون أفراحنا في الحقيقة على منهاج النبوة، على ما جاء به نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم. وأنا قمن وزعيم بأن الأفراح إذا كانت على هذا النسق وعلى هذا المنهج وعلى هذا الطراز ستكون مبهجة سعيدة هنية رضية. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهو جاء بهذا الحنيفية السمحة بهذا الفسحة، والنفوس تحتاج الفرح والسرور. وكما أن الله عز وجل تعبدنا بالدمعة أحيانا، تعبدنا كذلك بالبسمة، كما تعبدنا سبحانه وتعالى بالحزن من ذنوبنا خوفنا على آخرتنا لتفريطنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، أيضا تعبدنا سبحانه وتعالى بالفرح أحيانا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونبينا صفينا عليه الصلاة والسلام يقول من سرته حسنة فهو المؤمن ومن ساءته سيئة فهو المؤمن. دليل إيمانك أن تفرح بأنك طعت الله وأنك انقدت لحكم الله وأنك كنت عبدا لله كما يحب سبحانه وتعالى منك. نحن عبيد لله أخي عبد الله إخواني أخواتي، نحن عبيد لله نعبده سبحانه وتعالى في السراء والضراء، فيما نحب وفيما نكره على حد سواء. نعبد الله سبحانه وتعالى في الفرح، ونعبد الله عز وجل في الحزن. نعبد الله تبارك وتعالى ونكون عبيدا له عز وجل في أفراحنا ومناسباتنا السعيدة، وكذلك نعبده سبحانه وتعالى ونكون عبيدا له حتى في مناسباتنا المؤلمة والمحزنة. نحن نتقلب بين هذا وهذا، نبتلى بالخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وإلينا ترجعون. إذن الله عز وجل يبتلينا في كل حال، ولا بد أن نكون عبيدا لله كما يحب سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإنسان عمره وقف لله عز وجل، عبد لله في كل حال يكون فيه. طيب، أفراحنا ينبغي أن تكون منقادة لحكم الله وعلى سنة رسول الله. وأنا أعلم علم اليقين أن لو حكمنا شرع الله في مناسباتنا، والله سنكون سعداء هنا في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. متى يأتي الشقاء؟ متى يأتي البؤس والعناء؟ بالمخالفات، بوجود هذه المنكرات التي يعني شاعت وذاعت في كثير من المناسبات، واستحالت الحياة بعدها إلى جحيم لا يطاق، أو إلى عذاب لا يحتمل، أو تسببت في مشكلات وخصومات بين الناس، سواء الزوجين أو المحيط بالزوجين أو حتى بالضيوف. الواقع يشهد، الآن نشهد يعني أحداث عجيبة وغريبة من جراء هذه المخالفات، حتى أن الأمر ربما يصل إلى الموت والصراع والمهاترات والمخصومات، وربما القتل يكون في مناسباتنا فتصير أتراحا، وقد كنا نتمناها أفراحا.
إذن شيخنا الكريم، هل يوجد في أفراحنا ومناسباتنا ما ينغص وما يكدر وما يجلب لنا الشقاء؟ حقا هناك الكثير من الأسر تريد السعادة والخير والفرح في هذه الأفراح، وتقدم الغالي والنفيس، يعني الأموال التي تصرف والأوقات التي تهدر في مثل هذه الأفراح الطويلة والنفيسة. يعني الكثير من الناس يظن أنه أن هذه المنكرات مجرد فرحة، وأنه يريد أن يوسع على نفسه، وأنه يريد أن يبهج ولده وابنته، ويريد أن يصل إلى شيء من الفرح. وأنت كما قلت فضيلة الشيخ في البداية، ندين الدين السعة والسماحة والفرحة، كما أننا نحزن ونتعبد الله عز وجل في هذا، وكما أننا نفرح ونسعد ونتعبد الله عز وجل في هذا. نريد أن نعرف ما هذه المنكرات حتى يتبين للمشاهد والمشاهدة خطورتها، ونريد فعلا أن نحيا فرحا جميلا رائقا رائعا يرضاه الله عز وجل.
الأصل في المناسبات هذه أن تكون سعيدة، فيها توسع على الناس، مبنية على الفرح. هو فرح، اسمه فرح، مناسبة سعيدة، لابد أن يكون فيها شيء يبهج وشيء يأتي بالسرور للناس، سواء للعروسين أو لمن حول هؤلاء هذين العروسين. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام تتأخر عليه عائشة رضي الله عنها ليلة من الليالي، فتأتي فيقول: أين كنت؟ فتقول: يا رسول الله، كنا نزف إحدى نساء الأنصار إلى رجل من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان معكم له؟ فإن الأنصار يحبون له، أو يعجبهم له، في رواية: فإنهم قوم يحبون الغزل. أتسألك يا عبد الله، من يسأل هذا السؤال؟ هل كان معكم له؟ إنه أتقى الناس لله، أخشى العبيد لربنا سبحانه وتعالى. يعقل أو يقبل يسأل هذا السؤال؟ نعم، لأنه يعلم أن هذه المناسبات مبنية على السعادة والفرح والحبور والسرور، فلا بد أن يكون فيها ما يبهج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكان معكم له؟ سبحان الله، أتخيل لو أن أحدا منا سأل هذا السؤال، والله يشك في دينه، والله ربما صحيح. يشك حتى في عقله. رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالدين القويم من رب العالمين يسأل هذا السؤال، لأن المناسبات هذه لابد أن يكون فيها سعادة، فيها فرح، فيها توسع على الناس في الحلال. بل عائشة رضي الله عنها تزف فتاة من فتياتها ومن قرابتها إلى رجل من الأنصار، فتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أين كنت؟ تقول: كنا نزف فتاة من بناتنا للأنصار. فيقول صلى الله عليه وسلم: فماذا قلتم؟ فقالت: يا رسول الله، قلنا عليك بالبركة، يعني دعونا لها بالبركة والخير. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا اتخذتم جارية تضرب بالدف وتغني؟
سبحان الله.
قالت عائشة: فما تقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقول أتيناكم فحيانا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما نزلت بواديكم. ارتجز صلى الله عليه وسلم هذا، وإن كان ليس بشعر، هو مكسر من ناحية الشعر، ليس فيه وزن، لأن الله نزه رسولنا عن الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر لأنه أعظم من قضية أن يكون شاعر.
إذن الذي لفتنا لهذه الفرحة وهذا التعزيز الرائع هو حبيبنا وقدرتنا.
إذن تأمله يسأل هذا السؤال العجيب الغريب: هل كان معكم له؟ ألا بعثتم جارية تغني وتضرب بالدف ويأتي بكلمات جميلة صلى الله عليه وسلم من تلقاء ذاته عليه الصلاة والسلام؟ كأنما يريد أن يقول: لابد أن تنشر هذه السعادة في الفرح، لابد أن يكون الفرح طراز مختلف، لكن إذا تساوت المآتم مثل الولائم العرس فهذا حقيقة خلل في فهمنا لديننا. هنا نحزن بكيفية وهنا نفرح بكيفية، أما إذا تساوى الفرح بالمأتم فالحقيقة هذا خلل في فهمنا نحن وليس في ديننا. هناك توسعة وسع الله بها علينا، هناك أمور يسعنا أن نفعلها، لكن لو استغنينا بالحلال عن الحرام لما كان لنا معذار أبدا أن يقع الناس في الحرام.
صحيح.
لكن عندما نحجر قضية الحلال ونحجزها ونمنعها ونقصيها من حياتنا، النفوس ستجنح للحرام وتقع فيه، وهي هذه المنكرات التي نحن نحذر منها.
صحيح فضيلة الشيخ. استاذنك في اتصال من السعودية أبو صالح. أبو صالح،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا صالح.
الله الخير، والشيخ عبد اللطيف الله يحفظه.
مرحبا أخي أبا صالح، حياك الله وبياك.
مرحبا فيك، الله يحفظك يا رب. عندي سؤال وهو بخصوص السبب في منكرات الأفراح، أليس السبب يعني وراء ذلك هو الخلل الموجود عند الكثير من النساء في مسألة قيام الرجل على المرأة؟ لأن المرأة أصلا تعتقد أن القيام هذا ليس هو القيام يعني الذي أتى من منظور الشائع، يعني تعتقد أنه يجب أن يكون من منظورها هو، فلذلك يعني يصير في ما تعتقد بهذا القيام على قيام الرجل عليها، فبالتالي يتولد عنه مثل هذه الأمور في الأفراح، يعني منكرات الأفراح. فأليس هذا سبب من الأسباب؟ بارك الله فيكم.
شكرا يا ابو صالح على سؤالك، ان شاء الله يجيب عليك الشيخ باذن الله. شيخنا الكريم، يعني هذا ما نراه في المناسبات، وجود النساء كعنصر اساسي في هذه الافراح، وهم الاساس في ذلك يعني، لكن التصرفات في اختيار هذه المنكرات وعدم يعني الاحساس بذنبها وما قد تصل اليه من الشقاء، حقيقه هذه ظاهره نراها دائما. وأبو صالح أشار إلى نقطة هامة جدا، متى ما كانت المرأة الأم متفهمة لهذه المعاني واقفة عليها ربما تتغير الكثير من المنكرات.
يعني كأن أخانا أبو صالح يشير إلى قوامة الرجل على المرأة، وأن الرجل هو المسؤول الأول، وهذا كلام جميل، الرجال قوامون على النساء، لا بد أن تكون القيادة والسيطرة بيد الرجل، لأن الرجل أعقل وأكثر ضبطا لهذه القضايا. الأفراح مبنية على الفرح والسعادة والعواطف، والمرأة لها الحظ الأوفر في هذا، فلا بد عاطفة المرأة أن تضبط بعقل الرجل، والرجل مسؤول عن رعيته لا شك ولا ريب، وهو أول مسؤول في البيت عما يقع في البيت من منكرات وسوءات ومخالفات، فلا شك أن كثير من المخالفات في الحق مصدرها هي صالة النساء. يوجد في صالة الرجال منكرات سنتحدث عنها، لكن الأكثر والأوفر والأخطر هي في حقيقة في صالة النساء، وهذا يدلنا على أن نحن الرجال لم نقم بما أوجب الله علينا من القوامة. القوامة ليست سيطرة وديكتاتورية وظلم وافتئات على حق المرأة، لا، القوامة بمعناها الحقيقي هي القيادة الرشيدة، أن يقود هذا القبطان، هذا الكابتن، هذا الرجل المسيطر، هذا الرجل الذي أولاه الله عز وجل هذه النعمة، يقود دفة هذه الأسرة ويقصيها عن الفتن والمحن والأمواج المتلاطمة، ثم ينجيها إلى بر الأمان. هذا واجب الرجل الأول، ولا شك أنه مسؤول عن هذا أكثر من المرأة، والمرأة مسؤولة وأيضا ومحاسبة، لكن المسؤول الأول هو الرجل. نعم، كثير من المخالفات الموجودة في مناسباتنا هو دليل على ضعف قوامة الرجال على النساء.
إذا نقطة جوهرية فضيلة الشيخ، دعنا الآن ندخل ونغوص في هذه المنكرات، ويعني ربما يا شيخنا الكريم نريد أن نعرف المنكرات حقيقة التي يعني قد يراها البعض ليست بمنكر وربما يدافع عنها وربما يتحدث ويرى أنك تضيق عليه وترى أن هذه ليست من الفرحة سواء في صلاة الرجال أو في صلاة النساء.
طيب نبدأ بصلاة النساء لأنها ممكن أكثر منكرات من الرجال أن النساء ربما يتوسعن أكثر من الرجال. أول منكر وهو قسيم بين النساء والرجال دخول الرجال على النساء في صلاة الأفراح. دخول الرجال على النساء في الحقيقة هذه مصيبة كبيرة، لا أقول فقط دينية بل حتى اجتماعية، ويأتي منها من المنكرات ما الله بعليم، يعني مصيبة تجر إلى مصائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. هذا تحذير ونذير من النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في مناسبات الزواج. يا أخي، المرأة تأتي في أجمل حلة، في أكمل هيئة، أنت تبذل من مالك الكثير حتى تزين زوجتك وأختك وبنتك، ثم تذهب بها إلى صلاة النساء، تستجيب لدعوتهم، تكرمهم بذهاب موليتك إليهم، ثم يتعرضون لها بهذا المنكر العظيم. يخرج الزوج مثلا بما يسمى النصة، أو بعض القرابة، أبوه أخوه إخوانه مثلا بني عمه، ويدخلون على النساء في صلاة الأفراح. هذه كارثة عظمى، ويصبح الرجال ينظرون إلى النساء، والنساء يعني ربما عليهن من الملابس أو فيهن من الزينة ما يفتن، وربما يتسبب هذا في حقيقة في فتنة عظيمة، ويحصل منه جرائه خصومات ونزاعات ومشاجرات ومضاربات ومطارحات، وربما والله تصل بالناس، وهذا رأيناه مرات وكرات، إلى الشرطة وإلى المستشفيات.
الله المستعان.
سيأتي الزوج يقول: من حقي، كيف تحرموني من أن أكون مع زوجتي وأن أكون في النصة بجوارها، أسقيها العصير وأسلم عليها وأبتسم معها وأتصور معها؟ نقول: من حقك أن تفرح لا شك ولا ريب، لكن ليس من حقك أن تدخل على النساء. اجلس معها في حجرة بينك وبينها، مع من أباح الله لك أن تنظر إليهن أو ينظر إليك. أما أن تدخل على النساء المسلمين، هؤلاء الذين أكرموك بنسائهم وأجابوا دعوتك وبذلوا الغالي والنفيس حتى يزينوا هؤلاء النسوة، ثم تأتي تتعرض لهم بهذه السوءة وتنظر إلى نساء الناس المسلمين، من أباح لك هذا؟ ثم أنا سأعرض على الزوج الذي يريد يقول أن هذا حقي، سأعرض عليه عرض عبد الله يسير له اللعاب. هذا الزوج الذي يقول أنا أريد، أنا من حقي أن أجلس مع زوجتي، أقول: طيب، ما يمنع. طيب، ما رأيك أن تجلس بيننا نحن الرجال ونهتم بك ونحتفل بك ونبتهج أمامك، ثم سنأتي بزوجتك هذه ونجلسها بجوارك ونأتي لكم بالعصير
أمام
الرجال؟ أليس من حقك أن تجلس مع زوجتك؟
بلى.
ماذا سيفعل لنا؟ سيقاتلنا، لن يسمح لنا بمثل هذه الفكرة. صحيح؟
صحيح.
أنتم مجانين، أنا لدي غيرة على زوجتي، كيف زوجتي أسمح أن تأتي إلى الرجال وتجلس بين الرجال؟ طيب، أنت كيف أذنت لنفسك أن تكون بين النساء المسلمين؟
صحيح. كيف
من أباح لك هذا؟ من أجاز لك هذا؟ لو كان يعني في الحقيقة مباح شرعا وليس بمباح، لكان سوء والله في حق الناس هؤلاء الذين أكرموك وأجابوا دعوتك. هذه منكرات حقيقة، وسمعنا عن شباب يدخلون بين النساء ويرقصون ويغنون وربما يصورون وربما يتمايلون وربما يأتون بأشياء حقيقة لا يليق بمسلم أن يفعلها في خارج صالة الزواج، فضل أن يكون بين النساء وأمام محارم الناس. هذا منكر لا شك أنه منكر عظيم وخطير. من المنكرات التي في صلاة النساء بعض الملابس الرديئة والسيئة التي تأتي بها بعض النساء. لا أريد أن أقول الكثير تفاؤلا، وإن كان الواقع مر، الواقع الآن إذا أردت أن تشتري لزوجتك ثياب ساترة قد تعجز وتتعب وتنصب وتمر الأسواق، ثم تقول: يا الله، ألا يعقل أن يكون في المسلمين من يشتري الثياب الساترة؟ من يشتري هذه الثياب التي ربما تكشف أكثر جسد المرأة؟ نحن بكل مرارة التجار يبحثون عن المال الذي ينفق عندهم هو الذي يعرضونه للناس. طيب، من يشتري هذه الثياب التي تظهر أكثر مفاتن المرأة؟ تأتي المرأة أشبه ما تكون بالعارية في صلاة الأفراح، قد كشفت صدرها جميعا وظهرها وشيء من ساق وفخذيها وربما شيء من بطنها، وماذا بقي تستر؟ ماذا بقي لها أن تستر؟ تأتي أشبه ما تكون بالعارية إلا غطت السوءات أو شيء من فوق السوءة أو تحت السوءة، ثم تقول: أنا من حقي هذا، يعني أنا من حقي أفرح وأبتهج. نعم، لا تلامين على حق الفرح والسعادة، هذا لا نتكلم فيه، لكن هل يجوز المرأة أن تلبس مثل هذه الملابس الكاشفة عن بطنها وصدرها وظهرها وفخذيها أمام النساء؟ لا، ما يجوز هذا، ولا يقبل ولا يعقل. الذي يجوز المرأة أن تكشفه أمام النساء هو ما يجوز لها أن تكشفه أمام المحارم، أمام الأب والأخ والعم والخال، تكشف وجهها، عنقها، أعلى صدرها، شعرها، أسفل ساقيها، قدميها، ذراعيها، أما ما سائر ذلك فيجب على المرأة أن تستره، يجب شرعا أن تستره. يعني تعارف الناس على أن هذه الأشياء تظهر أمام الرجال، المحارم، يعني الوجه، العنق، أعلى الصدر، الذراعين، أسفل الساقين، القدمين، الشعر، الرأس، هذه لا بأس بها أن تظهرها أمام الرجال المحارم أو أن تظهرها أمام النساء. أما أن تظهر بطنها وصدرها جميعا وظهرها وفخذيها فلا شك أن هذه فتنة عظيمة. وأنا أقول لأولئك الذين يستدلون يقولون هذا يعني الشرع يقول بأن ستر عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، هذا مسموع في عبد الله. يعني بعض الناس إذا أردت أن تنكر يقول يا أخي الكريم لا تحجر واسعا، العلماء يقولون بأن ما بين السرة والركبة هو الذي يحجب ثم ما سائر ذلك يجوز. من قال بهذا القول؟ هذا قول منبوذ، هذا قول ليس بصحيح، هذا ليس بحديث أولا، وليس بقول متفق عليه بين العلماء، بل قول شاذ لا يؤبى به ويطرح تماما، غير صحيح. وأنا أقول تنزلا تنزلا، هب أنه صحيح، هب أنه يجوز للمرأة أن تكشف، يعني أن تغطي ما بين السرة والركبة وتكشف ما سوى ذلك. يا أخي أين الحياء؟ أين الحشمة؟
والمرأة
أين الأدب؟ أين الأدب؟ أين يا أخي لحاء الشجرة إذا سقط الشجرة تموت تهلك.
صحيح.
الحياء يا أخي يصون المرأة. ثم أنا سأقول لهؤلاء الذين يقولون بهذا القول بأن عورة المرأة ما بين النساء من السرة والركبة، الرجال ما هي عورتهم؟ لا شك أنها من السرة والركبة كما تقولون بهذا القول.
صحيح.
طيب تخيل أني خرجت بين الناس في مناسبة وسترت ما بين سرتي وركبتي وجئت لمناسبة الزواج، ماذا سيقال لي؟ صحيح. هل سيحتمل هذا الناس مني؟
لا
والله سيرموني بالبعر والحجارة ويتهموني في عقلي وفي ديني طيب تنكرون على الرجال ولا تنكرون على النساء؟ تسمحون بها لا تسمحون بهذا للرجال وتسمحون بهذا للنساء؟ تأذنون في مثل هذا التصرف لا تأذنون في هذا التصرف للرجال؟ والرجل لا شك بكل الأحوال أقل فتنة من المرأة.
صحيح.
ثم تأذنون بهذا للنساء؟ من يشتري هذه الملابس للنساء إلا نحن بأموالنا، نحن الرجال.
صدقت.
نحن ندفع الأموال الكثيرة سواء نشتريها أو نخيط هذه الثياب، ونأذن بها أن تكون على نساء على نسائنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا، ويأتين المناسبات وهن للأسف قد أبدين الصدور والنحور وأبدين الظهور وأبدين الأفخاذ ماذا ستر؟ ماذا بقي يستر؟ ثم في مسألة مهمة جدا، هب أن مصيبة وقعت في صالة الأفراح في 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 قسم النساء، ماس كهربائي أو حريق أو شيء فاجع للنساء، سيتبادرن الأبواب. صحيح.
صحيح. وسيخرجن ب
جميل. ماذا لو أن أحدا منا رأى هذا المنظر، إحدى القريبات خرجت فزعة هاربة من صالة النساء وبهذه الملابس والرجال ينظرون إليها، ماذا سيقول؟ ما هو موقفه؟
موقف حقيقة عصيب فضيلة الشيخ، وأنا استأذنك بعد هذه النقطة حقيقة الحساسة جدا والتي تحتاج إلى إعادة حديث عنها. والسؤال الذي يسأل أيضا ثم ماذا؟ ثم يأتي من يتكلم أن زوجتي محسودة ومعيونة ومريضة وكارثة أخرى لا تخطر في البال. أستأذنك فضيلة الشيخ في فاصل قصير، بعد ذلك نعود إن شاء الله لتكملة هذا الحديث. متابعين الكرام، فاصل قصير بعد ذلك نواصل المسير للحديث عن المنكرات في الأفراح، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام.
حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولقاء يتجدد في برنامجكم أسرتي، والحديث حول موضوع المنكرات في الأفراح. نرحب مجددا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا مرحبا بك أخي عبد الله، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من زاكي من السعودية. زاكي؟
نعم
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف
زاكي،
كيف حالك يا شيخ عبد اللطيف؟
يا مرحبا وأهلا أخي زاكي، حياك الله.
الله يبارك فيك، والله مواضيع ممتازة مهمة، مواضيع اجتماعية مفيدة للمجتمع. دوبي طالع من دورة كنت في مواضيع مثل هذه في المدينة المنورة في جمعية أسرتي.
ما شاء الله ما شاء الله،
والله سر. وأنا حين أسمع ذي مواضيع هذه أكلم الشباب. سؤال يا شيخ، وهي تعتبر مداخلة،
تفضل رعاك الله.
أصبحت بعض أفراحنا عادات وتقاليد ونوع من التحدي في تفنن الأطعمة والأشربة.
نعم.
وكذلك تأخر إحضار طعام العشاء خاصة عند النساء إلى وقت متأخر من الليل، وكذلك الإسراف في الأطعمة. توجيهكم يا شيخ عبد اللطيف لمثل هذه الفئة من الناس.
أبشر أبشر أخي.
شكرا يا زاكي، شكرا يا زاكي. فضيلة الشيخ، كلام واقعي وفعلا أصبح تحدي، لابد أن يكون الفرح وهذه المناسبة أفضل من مناسبة فلان، ولابد أن تكون الكوشة أو يكون الممر للعروسة أفضل من فلانة، وأصبحت تحديات مع غياب الوعي والاقتصاد وشكر هذه النعمة. هل هكذا تكون شكر هذه النعمة؟
ولهذا جاء هذا البرنامج وجاءت هذه البرامج التي تحدث عنها أخي زكي. نريد أو زاكي، نريد أن نزكي نفوسنا، نريد أن نتربى على وحي القرآن والسنة، نريد أن نقتبس النور من ممن جاء بالنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نريد أن نبتهج، ومن حقنا أن نفرح. والمناسبات السعيدة لابد أن نسعد فيها، ولابد أن نشيع جو السعادة، لابد أن نستثمر في مناسباتنا كيف نخلق جو من الفرح والسرور والحبور والمسرة. هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا يبتهج بهذا، يسعى في نشر هذا. وإن لم نفرح في مناسبات الأفراح والزيجات متى يمكن أن نفرح؟
صحيح.
فمن حقنا أن نفرح، من حقنا أن تكون مناسبات فيها من البهجة والسرور والحبور ما الله به عليم، لكن بضوابط شرعية. وأقولها بكل يعني صراحة إخواني وأخواتي، لله الحمد المنة المباح لا حد له، المباح واسع
صحيح.
واسع ولله الحمد منه. ما دمنا في طور المباح فلا تثريب علينا، لا يسع الناس إلا المباح. لكن المشكلة في الحرام عندما تجاوز الحرام، يعني مثلا إعلان النكاح، إعلان النكاح هذا من السنة النبوية، هذا مما جاء به خير البرية عليه الصلاة والسلام. يقول أشيد هذا النكاح ويقول أعلن هذا النكاح صلى الله عليه وسلم، وقال فرق ما بين الحلال والحرام الصوت والدف، فأذن صلى الله عليه وسلم بضرب الدف في المناسبات، أذن به عليه الصلاة والسلام حتى يكون نوع من إعلان وإشهار هذا النكاح حتى يكون معلنا. هذا الفرق بين السفاح والنكاح، يظهر يظهر النكاح، الناس لا يتورون به، لا يختبئون به بين الجدران والحيطان. فضرب الدف هو علامة من علامات الفرح والسرور والبهجة والحبور. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمر عائشة به وحث عليه ورغب فيه، كأنما يريد يقول ابتهجوا افرحوا أسعدوا أنفسكم. فنقول هذا طور المباح فلنأخذ به، لا يسعنا إلا المباح.
صحيح.
طيب لماذا نتجاوز هذا المباح الذي فيه سعادة وسرور ومسرة ويحقق الرغبة لنا في البهجة، وننتقل منه إلى المحرمات مثلا سماع الموسيقى مثلا أو المعازف التي حرمها الله عز وجل. بعض الناس عنده تصور إن لم يكن في زواجي أو مناسبتي أو النصة أو ما ذكرت الكوشة موسيقى يعتبر هذا زواج بئيس تعيس لا قيمة له ولا اعتبار له. فمن أين جاء هذا الفهم العقيم السقيم؟ الله أغنانا بالحلال فلماذا نلجأ للحرام؟ الله أغنانا بما يسمى بالأناشيد الحلوة الجميلة سواء عند الرجال أو عند النساء، طيب لماذا نلجأ إلى المحرمات الأغاني المبتذلة التي فيها كلام ساقط لا قيمة له ولا اعتبار؟ هناك ما يغني النفس وما تقوم به الحاجة، ما يسد هذه النهمة في نفوسنا إلى الفرح والبهجة والحبور، فنلزمه. تحجير هذا كإباحة هذا، منع هذا المباح الذي أذن به صلى الله عليه وسلم وجاء به وأمر به وحث عليه ورغب فيه، في الحقيقة يساوي الإباحة للمحرمات. فنحن أمة وسط ما بين المحجر يجعل الزواج مثل المأتم، وما بين إنسان يجعل المناسبة هذه مناسبة مليئة بالمحرمات والمخالفات الشرعية، وجعل الله لنا قواما بين هذا وذاك ومنهج وسط لا تفريط ولا شطط، نستطيع أن نفرح بكل المباحات التي أباح الله عز وجل علينا لنا، لكن نبتعد عن المخالفات والمحرمات، ومنها هذا التحدي المحموم في المناسبات. نعم هناك فيه تحدي محموم بين النساء، من هي المناسبة التي تكون أجمل وأكمل وأفضل؟ وأنا أقول إكرام الناس، الإحسان إلى الناس هذا دين.
صحيح.
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في من لا يضيف، ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا من الدين. إن الله جواد يحب الجودة ويحب الأجواد، كريم يحب الكرم والكرماء سبحانه وتعالى. صحيح. يحب السخاء جل جلاله، يحب العطاء، يحب البذل، يحب الكرم، ويسعنا أن نكرم. طيب ما هو الحد الذي يجب علينا أن نقف عنده؟ التبذير، الإسراف، كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا كبر ولا استعلاء ولا خيلاء ولا تبذير ولا تقتير، وجعل بين ذلك قوامة بين المبذرين وبين البخلاء الأشحاء.
صدق فضيلة الشيخ، إذن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هذا الزوج ألم يحقق آية الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ هذه الزوجة ألم تجيب النداء؟ ألم يصطلحا على أن يكونا خلفاء لله عز وجل في هذه الأرض وأن ينشئا أسرة صالحة رائعة متميزة مستقرة ناجحة؟ إذن لماذا نبدأ هذه الحياة بمثل هذه المنكرات؟ لماذا؟ ألا يعي الزوج خطورتها؟ ألا تعي الزوجة خطورتها؟ أين الوالدين؟ أين المجتمع؟ يعني
دعني أقول لك شيء سبحان الله من خلال الواقع الذي أعيش فيه في الإصلاح بين الناس. والله وأقولها بكل مرارة وحسرة، كثير من الخصومات التي وقعت في الحياة الأسرية ابتدأت من أول ليلة.
صدقت شيخنا الكريم أسعدك الله، اتصال من أم إكرام من الجزائر، وبعد ذلك يا شيخ نعود لهذا الموضوع الهام. أم إكرام تفضلي.
ألو.
تفضلي أم إكرام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك.
بدي أسألك عن سؤال شيخة، بدي أسألك عن سؤال.
تفضلي أم إكرام.
القبائل يقومون بعداء يجمعون عدد من البقر شيء 15 16 ويذبحونها، عدد الوليمة تكون هناك جماعات يقومون بذكر الله بطريقة جديدة. ذكر ليس بالقرآن مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هيك حتى قبل طلوع الفجر بس ساعات يتوقفون. بدعة أو جائز؟
شكرا أم إكرام، سؤالك واضح لا يعطيك العافية.
بس مو واضح عندنا.
أم إكرام تذكر أن هناك مجموعة من القبائل يقومون بجمع 15-16 من البقر، يقومون بذبحها ثم يقومون بذكر الله عز وجل بطريقة الترديد مثل الله أكبر الله أكبر حتى طلوع الفجر. هل هذا
ما الهدف من هذا؟
صحيح،
ما الهدف من هذا؟ لماذا يصنعون هذا؟ لماذا يفعلون هذا الأمر؟ ما هي المناسبة يعني في مناسبات الزواجات أو في أي غيرها؟
لا ما في مناسبة، لا في الأفراح، في الأفراح يا أخي
في الأفراح.
نعم،
أما ذبح البقر وذبح الشياه وذبح الإبل والإحسان للناس والإكرام للناس فهذا حسن وهذا جميل وهذا من إكرام الضيف، لكن الذي يعني الآن بالنسبة لي غير مفهوم التكبير الجماعي هذا، لماذا يكبرون تكبيرا جماعيا؟
هل هو شيخ باب إظهار الفرحة بنعمة الله عز وجل أو أنه يعني شيء يرونه مبهجا مفرحا بالنسبة لهم؟ يعني
وهل هذا البقر يأتي به أهل الزوج والعريس أم أن الناس يأتون به بصفة عامة؟ السؤال غير مفهوم عندي جدا، ولذلك ما استطيع أن أجيب عليه حتى أفهم تفاصيل هذا السؤال، السؤال جدا مبهم.
جميل، ربما تعود الاتصال ومكرام وتوضح أكثر في مثل هذا السؤال. عودة شيخنا الكريم إلى ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، الموضوع الهام، لماذا يحصل مثل هذا؟ أين الرقابة من الزوج من الزوجة؟ أين البحث عن البركة؟ ألا يدعو هذا الرجل عندما يأتي وتلك المرأة بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، ألا يطلبون البركة من الله والخير من الله والتوفيق من الله وكل شيء؟ لماذا لا نعي أن مثل هذه المنكرات قد تسلبنا هذه البركة وهذا الخير؟ دعني يا شيخ أنا أخذ اتصال عبيد الله من السعودية وبعد ذلك إن شاء الله نستكمل الحديث بإذن الله. عبيد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يسلمك، تفضل يا عبيد الله.
أنا أسعد التوفيق بين الراغبين في الزواج بالمدينة المنورة.
ما شاء الله.
أين؟ وزي ما تفضلت أطلع على الكثير من الحالات يعني وسبب وكثير من العنوسة وسببها المجارات المجتمع.
تفضل عبيد الله.
أيوة معك. وسبب ذلك الكثير من الحالات من مجارات المجتمع. فيتصل بي البعض من الفتيات والحالات يعني المؤلمة للأسف. عندنا الحالات إلى 48 أبكار للساعة. وكذلك هي أرى أن لو كان يتخذ طريقة لقصور الأفراح في تخفيض بصرف النظر عن الشامل، لأنها هي أسباب عندنا أسباب تأخير الكثير من الحالات.
إيه نعم يا عبيد الله، يعني سؤالك مجارات المجتمع في مثل هذه الأفراح والمناسبات هي ما تسبب مثل هذه الخلافات وما تسبب الكثير من النزاعات، ربما تفقدنا الخير والبركة في مثل هذه الأفراح والمناسبات. استأذنك فضيلة الشيخ في فاصل قصير بعد ذلك نعود إن شاء الله. متابعينا الكرام فاصل قصير بعد ذلك نواصل المسير، ابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، ولدينا تكمل اتصال عبيد الله من السعودية، ربما يريد أن يوضح شيء لم يتضح. عبيد الله تفضل. انقطع الاتصال من عبيد الله. عبيد الله كان يتكلم عن من الأسباب، أيضا من أسباب هذه المنكرات مجاراة الناس في ما يفعلون وما يصنعون وما يقدمون. رأيك فضيلة الشيخ في هذا؟
هذا كلام صحيح، يعني المنكرات في الحقيقة هي عرف عام تواطأ المجتمع عليها واستمروا عليها سنين طويلة، وبالتالي لا يمكن إنهاء هذه المنكرات في يوم وليلة، كما أنها لم تأتي في يوم وليلة، هي في الحقيقة جاءت من خلال ترسبات، من خلال سنين طويلة تكرست في حياة الناس وأصبحت عرف عام الناس يفعلونها ولا يعني يجدون فيها ضيرا. التغيير أيضا لن يكون بين يوم وليلة، لابد أولا من قدوات أسوات ينزلوا الميدان ويتحملون ما يمكن أن يأتيهم من عناء أو بلاء ويكونون قادة للناس في هذا الخير. وأيضا التغيير لن يكون في يوم وليلة، سيستمر هذا سنين طويلة، كما مر سنين في حياة الناس والمنكرات شاعت وذاعت، كذلك إن هذه المنكرات لن تكون في غمضة عين وانتباهاتها، بل ستستمر لكنها تقلص إذا وجد القدوات. أحد الإخوة الدعاة عندما حدث عن قضية الزيادة في المهور، وهي قضية شائكة مؤلمة لكثير من الشباب الآن، قال بكل بساطة: أنا أتمنى والله أن أزوج أحد بناتي بريال واحد لكن ما أستطيع. قلت له: لماذا تستطيع؟ قال: والله أخشى من قرابتي قبل أن أخشى من أعدائي. قلت: لم أفهم، أردت أن أستفسر منه وإلا فالرسالة واضحة. قال لي: لأني لو أني أذنت بهذا لابنتي، وافقت على أن تزوج بريال مثلا، والله أول من سيتحدث في ابنتي وربما يطعن في عرضها وأخلاقها وسلوكها قرابتي. ليش يزوج ابنته بريال؟ أكيد عندها مشكلة، أكيد فيها شيء، أكيد هو يبغى يسترها. كيف يرضى بريال؟ يبغى يكون بين الناس، يبغى الناس يقولوا عنه. فيقول: هذا الفهم السقيم لهذا التصرف السليم حجبني ومنعني أن أقوم بهذا التصرف. عرف الناس، ما تعرف الناس على مثل هذا. وإلا في الحقيقة يا أخي الكريم، هناك قبائل أو عوائل أو قرى لديهم أعراف غاية في الروعة والجمال. رأيت هذا بنفسي في الجنوب مثلا، في بني شهر، قبيلة عظيمة من قبائلنا الكريمة. هناك قرى يا أخي المهر ريال واحد.
حقا؟
فعلا ريال واحد فقط، ربما يشترطون عليه 3 أو 4 أو 6 بناجر ذهب، وربما يعني شيء بسيط جدا. أنا عندما قيل لي هذه المعلومة سألت أحد أفراد هذه القرية، وانقدح في ذهني أنه ربما يكون الطلاق بكل بساطة بريال، يتزوجها بريال، ربما يبيعها بأقل من ريال. بكل بساطة، لأن بعض الناس يفهم المرأة بالمال، قيمة نعم. المرأة بالمال بما يدفع فيها. فسألت أحد أفراد هذه القرية هل لديكم حالات طلاق؟ قال والله ما طلقت فتاة من فتياتنا تزوجت بريال.
ما شاء الله.
يقول في قريتنا فتاتين طلقتا، لكن سبحان الله هاتان الفتاتان طلقتا من غير القرية، يعني تزوجتا من غير أفراد القرية وطلقتا. أما بنات القرية عرف بيننا ريال، والحياة أصبحت يعني سعيدة وراضية، والشباب استطاعوا أن يتزوجوا بكل يسر وسهولة وبساطة. عرف موجود، هذا العرف ما جاء في يوم ليلة، جاء من خلال سنين وتعارف الناس عليه وتعاقدوا عليه. الآن هناك مناداة في بعض القبائل عندنا، وهي مناداة رائعة جدا، إلى تحديد الظهور، إلى تحديد آخر وقت في الزواج مثلا، إلى تحديد عدد الولائم التي تذبح مثلا، أو الذبائح التي تذبح في الزواج. جيدا يكون هناك عرف عام يتعاقد عليه الناس ويتوافقوا عليه، لكني أنا أقول تبدأ من الأسرة، تبدأ من الزوج، تبدأ من الزوجة بقدر ما يستطيعون يبتعد الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. الحرام نبتعد عنه تماما، أي شيء حرام حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا في مناسباتنا نبتعد عنه تماما. ليس لنا عذر أن نعصي الله عز وجل. كيف نبتدئ ليلة مباركة مثل هذه الليالي هي نعمة من الله علينا ونبدلها كفرا ونملأ هذه النعمة بالمعاصي والموبقات؟ أي شكر هذا؟ بل هو الكفران لنعمة الله تبارك وتعالى، والعقوبات ربما تأتي عاجلا. قلت قبل قليل والله وقفت على قصص كثيرة في نهاية أليمة مؤلمة لزيجات، والله ربما من ليلة الزواج والله ما تذهب إلى بيت زوجها، تعود إلى بيت أهلها وتصبح سنين معلقة، لا هي مطلقة ولا هي حرة.
هذه الزوجة ربما دفعت تكاليف باهظة واختير لها أجمل قصور وأجمل البرامج والفعاليات التي تنجح هذا الحفل، وربما يتجهزن لهذا هذه المناسبة منذ فترة طويلة، لكن عدم مراعاة وجود هذه المنكرات والوقوف على ما يرضي الله عز وجل وما دلنا عليه حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، يجعل هذه الأسر بعيدة عن التفكير عن هذه المنكرات. هذه دعوة ومناداة منك فضيلة الشيخ حقيقة لكل من يتابع، للمسؤولين، للقبائل، للآباء والأمهات على حد سواء، أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، في أبنائهم، بأن يتقوا الله عز وجل في هذه الليلة، هذه الليلة التي ربما تكلف الكثير والكثير من الأموال والمتاعب والمشاغل والهموم والغموم في جراء الحصول عليها، وثم بعد ذلك تنقلب وبالا وحسرة، ويكون يعني طلاقا أو يكون تفرقا بعد ذلك. نريد نداء حقيقة إلى الأب، إلى الأم، إلى الزوج، إلى الزوجة، الزوجة هذه التي تريد أن تفرح وتسعد وتريد أن يكون لها ليلة جميلة سعيدة لم تمر بأحد سواها، نريد رسالة لهم.
أولا نبتدي من الداخل، نبتدي من قلوبنا، أن تكون النية طيبة، وأن يكون إنسان صادق مع ربه سبحانه وتعالى في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما بذل من مال أو جهد أو تعب في هذا الزواج فهو مأجور عليه إن صحت النية مع الله عز وجل. يبدأ الإنسان من داخله، يبدأ في تصحيح نيته، ألا تكون النية المباهاة والخيلاء والاستعلاء والاستكبار على الناس، سواء من الزوجة أو من الزوج أو من أبيه أو أمه أو أبيها أو أمها أو من جميع قرابته. لأن بعض المناسبات نبغى نكون أحسن من الناس، نبغى نكسر خشوم الناس، نبغى نظهر ما عندنا من نعمة، نبغى نظهر أنه نحن أفضل وأحسن وأكرم. هذه النية الفاسدة في الحقيقة تفسد ما بعدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم في يوم القيامة: جواد، تاج كريم، ومجاهد في سبيل الله، وقارئ القرآن. الأعمال في ظاهرها لا أجمل ولا أكمل منها. من هؤلاء الثلاثة رجل أتاه الله النعمة، فيأتي الله في يوم القيامة: ما صنعت يا عبدي؟ قال: يا ربي تصدقت وأنفقت ابتغاء مرضاتك وفي سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تصدقت وأنفقت ليقال جواد، فقد قيل خذوه فاطرحوه في النار. فهو من أول ثلاثة سعر بهم جهنم. لماذا؟ النية الفاسدة. العمل جميل ونبيل، كرم وجودة وعطاء وسخاء وصدقة وإحسان للناس، هذا من أجمل ما يكون. لكن ما هي النية الفاسدة؟ من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة لا تعلمها، الملائكة تكتب ظاهر العمل لكن بواطن العمل النية الخفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا أفسد حياته وإنفاقه وبذله لنية فاسدة انطوت في قلبه، المباهاة، الخيلاء، الاستعلاء. وهذا موجود في قلب الزوجة أيضا، تريد أن تكسر قلوب بعض الفتيات.
صحيح، هذا
تريد أن تكسر أنوفهن، تريد أن تظهر أنها أفضل وأكمل وأجمل وأحسن. وهذه النية الفاسدة في الحقيقة هي مطية لفساد الحياة الأسرية. يبدأ الإنسان من داخله، ثم بعد ذلك يستجيب لأمر الله وأمر رسوله، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطبق ذلك في حياته، والله سيكون من أسعد الناس في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.
أسعدك الله فضيلة الشيخ على هذه الإشارات الرائعة وهذه الحلقة المهمة، والتي نسعى من خلالها أن تكون حياتنا بلا منكرات وأفراحنا ومناسباتنا حتى نحيا حياة سعيدة. فضيلة الشيخ نشكرك على هذه الإطلالة والأمسية الجميلة، ونسأل الله عز وجل أن يكلل سعيك بالبركة والتوفيق.
آمين. وأنت كذلك، شكر الله لإخواني وأخواتي، وأسأل الله أن تكون المناسبات دائما سعيدة رضية مرضية هنيئة، وأن يجمعنا وإياكم بأحبابنا على خير، وأن يملأ حياتنا فرحا وسرورا وحبورا بفضله وإحسانه، والحمد لله رب العالمين.
وأنتم مشاهدين الكرام، طابت لكم الأفراح وأسعدكم الله إنما كنتم، شكرا لكم لمتابعتكم، شكرا لكم لهذه المتابعة الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يبقي أفراحنا سعيدة رائعة بلا منكرات، وأن يغدق علينا الخيرات. طبتم وطاب لقاؤكم، يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله في الأحد القادم 9:30 على قناتكم زاد الفضائية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.